الكتاب المسموع من راديو النجاح. رأيت رام الله، الجزء الرابع عشر.
الكتاب المسموع.
في المساء ذهبنا للعشاء في بيت بشير البرغوثي. طريق أوسلو قد تقودنا إلى الاستقلال وقد تقودنا إلى الجحيم، وعلينا أن نطور أداءنا في كل شيء إذا أردنا تجنب المصير الثاني. يقول بشير إنه يملك معرفة جيدة بالأوضاع الجديدة، فهو مقيم في البلاد ورئيس تحرير مجلة الطليعة والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وأصبح قبل أيام وزير الصناعة في السلطة الفلسطينية الوليدة. لبشير وجه متأمل هادئ، وهو في العادة قليل الكلام، ولكن لا مفر في مثل هذه السهرات من استعراض شريط فكاهات ظرفاء دير غسان. وكان في السهرة زوجته وابنهما نبيل وأختها نهى زميلة أيام المدرسة في رام الله، وأبناؤها وأنيس وحسام وأبو حازم. لم أرى نهى منذ 67، لكنني أسمع عن نشاطاتها التطوعية من فنلنديات وأوروبيات من جنسيات عديدة شاركنها بعض النشاطات التطوعية في البلاد. في صباح اليوم التالي جاءت مليحة النابلسية التي كانت جارة لنا في عمارة الحاجة أم إسماعيل مع 2 من أولادها 8. قلت لها ارتحت من جرجرة اليهود للأولاد إلى المعتقلات يا حج مليحة. الحمد لله يا ابني، والله زهقت، يفرج عن واحد ويحبس 2. وروح يا مليحة اسألي في أي معتقل وأي بلد حطوهم ومسموح بالزيارة ولا مش مسموح بالزيارة. الروماتيزم أهلكني بعيد عنك، بس بيني وبينك أيام الانتفاضة كانت الدنيا أحسن. شو رأيك؟ بالفعل الدنيا كانت أحسن. بالك بدهم ينسحبوا عن جد؟ والله هذا نتنياهو لا بتعرف تاخذ منه حق ولا باطل، هذا ملعون والدين انتو بتعرفوهوش. ولما سألتها اذا كان بيريز احسن منه اشاحت بيدها الاثنين انحس من بعض، ثم اضافت بعد تردد راجع لحيائها مما ستقول كلهم اولاد حرام. لمليحة 8 اولاد استشهد ابوهم في ثاني سنة من سنين الانتفاضة وهي في عزها. نشكر الله أنه استشهد في أولها، كنا متحمسين، معنوياتنا في السماء فوق الريح. تحملت موته، قلت زيه زي غيره، لو مات في أواخرها كنت فقعت وتقيت. مسخوها في الآخر يا ابني، والله العظيم لعبوا فيها عن قصد ولغوصوها من شان الناس تنبسط على توقيفها. شو رأيك؟ ولما قلت لها إن المنظمة تدفع مساعدات مالية لأسر الشهداء سارعت بالقول المنظمة مش منتظمة، شهر بيدفعوا وعشرة لا، بيقولوا الدول لا تساعدهم، الله مع الجميع. كانوا بيعطوا $50 في الشهر لما يكون معهم مصاري، مستورة والحمد لله. من أكثر ما يسبب الحرج أن يزدحم بيت المضيف بضيوف الضيف الذي يأتون للسلام عليه، البعض بدافع الواجب والبعض بدافع المحبة، على قلبي مثل العسل، كان يقول أبو حازم وتثني على كلامه فدوى. بعض الأصدقاء كان يأتي للسلام علي قرب منتصف الليل أحيانا، وكنت أحرج من اضطرارهما للسهر إلى أبعد مما اعتادا. كان لابد من مناسبة لطرق موضوع الفنادق أصلا دون أن أتسبب في جرح إحساس أبو حازم. حانت الفرصة عندما أردت أن أطلب تاكسي لأذهب إلى فندق رام الله للقاء محمود درويش الذي وصل من عمان في اليوم السابق. قلت له لو وجدت غرفة في الفندق يا أبو حازم فسيكون ذلك أفضل لي ولبرامج الملخبطة والمرتجلة التي يصعب تنظيمها بشكل يريح الجميع. أنهيت جملتي فجن جنون فدوى وأبو حازم معا، وتأتى علي أن أعتذر لهما عن مجرد التفكير في ذلك. ذهبت بالتاكسي والتقيت بمحمود وتحدثنا في أمور كثيرة بينها احتمال عودة مجلة الكرمل للصدور من رام الله. بعد ذلك ذهبت إلى موعدي مع أم خليل في جمعية إنعاش الأسرة. أنهيت جولتي في أقسام الجمعية: تفصيل، تطريز يدوي، حرف، تعليب وتغليف وإعداد الأطعمة. بنات وأبناء الشهداء والمعتقلين والأسرى يتعلمون هنا أن يعملوا ويعيلوا أسرهم. السنارتان في اليد تتحركان برأسيهما الفضيين بالإيقاع ذاته وبالسرعة ذاتها التي تتبادل بها عصفورتا الحب قبولات مستعجلة وفرحة. سنارتان تسحبان خلفهما خيطا رائع اللون، تريدان الفرار منه أو كأنهما تريدان الفرار منه، ولا تفران إلا إلى رقعة الكنزة البديعة التكوين، أو المفرش الصوفي البهيج الألوان، أو الشالي الذي يحمل دفء الجسد وزينة الأكتاف. أصابع الفتيات في جهة أخرى تنتقل بالإبرة التي تمزج اللون باللون والغرزة بالغرزة لأسابيع متصلة حتى تتخذ شكلا يتكامل كل يوم وينمو ويتكاثر على القماش الذي يطالب بالمزيد، إلى أن يخرج في نهاية العمل ثوبا فلسطينيا مطرزا بعشرات الآلاف من الوحدات الملونة بألوان هي الدهشة ذاتها. منحوتات من خشب الزيتون، من الفضة، من الشمع، من الزجاج، مرايا بإطارات مطرزة، ملابس للأطفال والرجال والنساء، مطبخ ضخم ينتج مئات الوجبات من كل الأصناف لتوفير جهد الأسر التي يعمل طرفاها خارج البيوت، بيانو، عود، ناي، دبك، أناشيد، فرق رقص تعبيري، أغاني ريفية وشعبية، وأنشطة تربوية عديدة أخرى منذ أكثر من 30 سنة، والجمعية تساعد من يحتاجها وتحصل على ميزانيتها من التبرعات التي يقدمها الأثرياء ورجال الأعمال الفلسطينيين والعرب وبعض المساعدات من بعض الدول العربية. كانت أم خليل قد أسست الجمعية قبل سقوط رام الله في يد الاحتلال الإسرائيلي عام 67 بعامين أو 3. كانت جولتي قد بدأت بمشاهدة متحف التراث الشعبي الفلسطيني الذي تستعد الجمعية لافتتاحه بعد أيام، وانتهت في مكتب أم خليل. ثم كانت المفاجأة اللطيفة قبل مغادرة مقر الجمعية، فرقة كورال أطفال في الجمعية الذين خصصت لهم قاعة للتدريب والعروض رقصوا وغنوا تحية لي، ترافقهم السيدة طرزي على البيانو. كان المشهد مؤثرا وجميلا، استقطب هذا الجهد الأهلي العريق اهتمام المجتمع الفلسطيني في البلاد كلها وليس في رام الله والبيرة فحسب. نجحت الجمعية في خلق فرص عمل كريم للمئات من المحتاجين والسهر على تنمية المواهب الفنية والأدبية لمئات الأطفال. بدأت الجمعية صغيرة وأخذت تنمو على مهل وبالتدريج، فاتسعت مجالاتها وكبرت مبانيها، وما تزال نموذجا على جدوى النشاط الأهلي الذي يبادر به أبناء الواقع المحلي، فهم أدرى الناس به وبظروفه وحاجاته المتغيرة باستمرار. في المساء خرجت إلى الجولة المنتظرة مع وليد وساجي في ليل رام الله. قبلها خرجت مع أبو يعقوب ووسيم في جولة سابقة، واصطحبني أنيس وحسام أكثر من مرة، كما تجولت وحدي مرتين. في كل الحالات كان من يرانا ونحن نتجول في شوارع رام الله أو نتحدث على مائدة في أحد مقاهيها يظننا شلة سعيدة من الأصدقاء لكثرة ما نضحك بصوت عال. المسألة أكثر تعقيدا مما تبدو عليه. هذه إذن رام الله التسعينيات وليس رام الله الستينيات. لم أكن لأعرف تفاصيلها المستجدة بدون شروحات الأصدقاء. من الطبيعي أن يتغير شكل المدينة في عين من فارقها طويلا. الأصدقاء منزعجون من انتشار العمارات الإسمنتية الشاهقة في كل مكان. رام الله بالنسبة لأهلها هي تلك البيوت المسقوفة بالقرميد المشمشي اللون والحدائق المحيطة بها والمتنزهات ذات النوافير وشارع الإذاعة أو شارع العشاق كما كنا نسميه بأشجاره الباذخة على الجانبين والمطل على تلال خضراء تنتهي في الساحل الفلسطيني الذي يمكن مشاهدة أضوائه بالعين في الليالي الصافية. لم أشاركهم الانزعاج، إنها سنة التطور وثمن نمو المدينة، بل إن نقمتنا على الاحتلال راجعة أساسا لكونه يوقف نمو مدننا ومجتمعاتنا ونمو أناقة الحياة عن طريق إعاقة سياقها الطبيعي. في هذه الجولة والجولات السابقة رأيت معظم أماكني: مدرسة رام الله الثانوية، ملعبها، مكتبتها التي قرأت فيها كتاب الأغاني، ممراتها بأقواسها المتجاورة، رام الله القديمة، بطن الهوى، كنيسة الله، طريق نابلس، جامع جمال عبد الناصر، المنارة. سألتهم عن منتزه نعوم، قالوا راح، قامت مكان عمارة عالية ومحلات تجارية جديدة. لم أستطع التعرف على بيت فؤاد طنوس وعادل النجار وباسم خوري الذين تقاسمت معهم شقة واسعة في الدق بالقاهرة في السنة الجامعية الثالثة، ولكني عرفت بيت رامي النشاشيبي زميلنا الرابع لأنه كان يسكن في نفس العمارة التي يسكنها عمر الصالح البرغوثي ومقابل دار خالي أبو فخري. من الأمور الجميلة في رام الله أنها مجتمع رحب وشفاف، نسيجه مسيحي إسلامي تتمازج فيه الطقوس أصحاب الديانتين بشكل تلقائي بديع. شوارعها ومحلاتها ومؤسساتها كلها تتزين بزينة الكريسماس ورأس السنة ورمضان وعيد الفطر والفصح والأضحى. رام الله لا تعرف أسئلة المذاهب والطوائف والمعتقدات. منتزه رام الله وبوضة ركب التي يحس بمذاقها الخاص بمجرد ذكر اسمها أو مشاهدة حروفها مكتوبة على لوحة إعلانية. الشرطة الفلسطينية تنظم المرور بكفاءة وتفكيك اختناقاته عند المنارة. قيل إنه منذ تعطيل الاحتلال للبلديات أصبحت المدن شبيهة بالمزابل، لكن النظافة عادت الآن كما عرفناها دائمة سمة من السمات المميزة لرام الله. لكن الخضرة شحت لأن إسرائيل تسرق المياه منذ 67، ورغم ذلك الخضرة تقاوم. حديث السياسة والتكهن بتطورات الأحداث لا ينتهي وسيظل كذلك إلى حقب طويلة. السياسة تسربت إلى منمنمات النفس الجوانية عند رجالنا ونسائنا منذ وقف المشروع الصهيوني. منذ وقف المشروع الصهيوني يدق على زجاج نوافذنا بأظافره الحادة، ثم على الأبواب التي ركلها ليدخل إلى غرف الدار كلها ويلقي بنا إلى الصحراء. كنت متفقا مع محدثي في أن هذا الوضع ليس مبررا كافيا للمباشرة السياسية والانكشاف الفكري في الشعر الفلسطيني، لا في داخل الوطن ولا خارجه. ولاستغراب الجميع قلت إن الفكاهة والسخرية عنصران لابد منهما للكتابة العربية والفلسطينية. إن واقعنا المأساوي لا ينتج كتابة مأساوية بحتة. نحن في هزل تاريخي وجغرافي أصيل أيضا، أليس كذلك؟ الفنانون التشكيليون في الداخل تجاوزوا هذا المنزلق وقدموا نماذج ممتازة فنيا وجماليا دون التخلي عن إملاءات الوضع العام وخصوصيته. تكررت الشكوى من انعدام فرص الاطلاع على الكتب والدواوين المطبوعة خارج البلاد، والعزلة عن الثقافة العربية والعالمية، وغياب فرص الاحتكاك بالكتاب العرب عموما. للفلسطيني مباهجه أيضا، له مسراته إلى جانب أحزانه، له نقائد الحياة المدهشة لأنه كان حي قبل أن يكون ابن نشرة أنباء الثامنة. في قصص الانتفاضة التي يتناقلها الناس هنا تلتقي هذه النقائد. أحد الظرفاء من دير غسان عرفناه منذ الطفولة محروق الخد، وكان يجادل حلاق القرية يوسف الجبين في دفع نصف الأجرة لأنه يحلق له جانبا واحدا من وجهه فقط. سافر إلى الإمارات لزيارة أقاربه هناك وأخذ يشرح لضيوفهم كيف أن وجهه احترق في الانتفاضة يا خال. كانت تلك طريقته في السخرية من القيادات التلفزيونية التي فبركوها لتفرغ الانتفاضة الشعبية من محتواها. أتذكر الآن الفيلم التسجيلي الذي أخرجه الصديق أنيس البرغوثي من قرية كوبر عن فلاحة رائعة من بطلات الانتفاضة من بلدهم اسمها فرحة؟ يبدي لها الجندي دهشته من أمر يتكرر بالفعل على امتداد سنوات الانتفاضة، وهو أنه عندما ترى النساء شابا مقبوضا عليه من قبل جنود الاحتلال يهاجمن الجندي وتصيح أكثر من واحدة منهن: ابني ابني اتركوا ابني. صرخ الجندي في وجهها وهو يجرجر الشاب: روخي كذابة، كم أم لولد واحد؟ 100 أم لولد واحد؟ امشي من هون يلا. صرخت في وجهه: أيوة إحنا هيك، الولد عندنا له 100 أم، مش مثل ولادكم كل ولد له 100 أب. ظاهرة المرأة الفلسطينية في الانتفاضة تستحق التمجيد بلا تردد، لكن قصتها الكاملة لم تكتب بعد. يتحدثون أيضا عن تلك السيدة التي لجأ إلى منزلها أحد المطاردين الفلسطينيين فخبأته في منزلها 7 سنوات دون أن يدري به أحد، وعن المطلوبين اللائذين في الجبال، عن الزراعة المنزلية والتكافل الاجتماعي والتضحية اليومية الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لما نسميه نحن المثقفين بالبطولة، والجراحات السرية التي يجريها الأطباء المتطوعون لمصابي الانتفاضة حتى لا يعتقلوا في المستشفيات. وإلى جانب ذلك يتحدثون عن ظاهرة العملاء المتعاونين مع إسرائيل مقابل قروش زهيدة أو امتيازات تافهة. الآن هناك مشكلة إسرائيلية في تدبير مصير آمن لهم ولعائلاتهم، وقد تعهدت لهم بذلك. يتحدثون أيضا عن محاكمات منتصف الليل الشفوية والمختزلة التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية أحيانا، وعن العمولات التجارية والكسب المبالغ فيه، وعن مظاهر الفساد الاقتصادي المرافق لعمليات إعادة التعمير والبناء. لكن ضغط أملهم عليهم، والأمل يضغط على صاحبه كما يضغط الألم، يجعلهم يضيفون في مناسبات كثيرة أثناء الحديث أن مثل هذه التجاوزات يعد طبيعيا ومتوقعا في البداية. الأمل يقول لهم أن كل السلبيات ستنتهي بعد اجتياز هذه المرحلة الصعبة. الناس مع هذا الحل والناس ضد هذا الحل في الوقت نفسه. الأغلبية التي منحت أصواتها لياسر عرفات أغلبية صحيحة وحقيقية، لكنها أغلبية قدمت لها وعود تاريخية وهي تنتظر تحقيقها. الدقيق أن المجتمع الفلسطيني كله في حالة انتظار. الفلسطينيون لم يغمضوا أعينهم بعد. أدهشني أن وسائل الإعلام الفلسطيني لا تعكس هذا الواقع على الإطلاق، إنها منهمكة بتغطيته بالزهور، ولا أدري إن كانت الزهور مرتبطة بطقوس الحياة فقط. كان وليد يرد على تحية ذاك الشاب أو تلك الفتاة من المارة الذين نصادفهم حيثما توجهنا. إنه يغني ويعزف على العود ويعمل في المسرح وهو لم يغادر رام الله أبدا. هذه صبية في الفرقة المسرحية، هذا شاب يتدرب في فريق الرقص، هذا جارنا السابق، إلى آخره إلى آخره. تحدثنا عن قيمة ذلك، قيمة أن يكون الكاتب أو الفنان ابن محيطه أيضا، ابن محيطه أساسا. في أيامنا العجيبة هذه أصبح الكاتب يلهث وراء فرص الترجمة للغات الغربية تحديدا لترتفع قيمته المحلية، كأنه يريد أن يقرأه الإنجليز ليعرفه العرب. المضحك هو المحزن، هل يحدث ذلك يا ترى عند غيرنا من الشعوب الآن؟ دور السينما الثلاث معطلة ومغلقة الأبواب منذ سنوات طويلة، يافطاتها منزوعة والمناطق المحيطة بها مظلمة، المكتبات لا تبيع الكتب تحولت إلى بيع النثريات والحلوى والأدوات المدرسية البسيطة، لوحات الأرقام على السيارات مختلفة الأشكال والألوان، بعضها يحمل مختصرات عبرية وبعضها حروفا عربية. وبالنسبة لوافد غشيم مثلي كان من الصعب معرفة مغزى ذلك كله. تحدث وليد عن محاولاته المسرحية، وأبو يعقوب عن عمله في وكالة الغوث، وساجي عن اعتزاله العمل السياسي والتحاقه بوظيفة في إحدى شركات التأمين بعد أن أنهى دورة تدريبية في هذا المجال. تحدث وسيم عن البيت الجميل ذي السقف القرميدي الذي رممته وزارة الثقافة وحولته إلى مركز خليل السكاكين الثقافي، والذي سيكون مقرا لفرق مسرحية وفنية ومنتدى للكتاب، وستشغل مجلة الكرمل طابقا من طوابقه. وأخذوني لرؤية البيت.
قدمنا لكم من راديو النجاح برنامج الكتاب المسموع، وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله، الجزء الرابع عشر. الكتاب المسموع.